بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. دايما بنحب نتعرض للقضايا النفسية اللي ليها بعد يشغل المجتمع ويهمه. من أكبر الثنائيات في المجتمع قضية التدين والصحة النفسية، ما بين إنكار وما بين إقرار إن في علاقة بين التدين والصحة النفسية. هنعرض ده بالتفصيل مع الدكتور محمد حسين، استشاري الطب النفسي. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك يا أستاذ أحمد، أهلا بحضرتك.
دكتور، قضية التدين قضية يعني بنجد فيها يعني طرفين، طرف بيقول ما فيش أصلا حاجة علاقة ما بين الدين وبين الصحة النفسية، وطرف تاني يقول لا، ده هو الدين ده هو أصلا سبب الأمراض النفسية اللي عند الناس. فخلينا نعرض ونقول أصلا قضية التدين نفسها إحنا بنقصد بيها إيه؟
أهلا بحضرتك. الأول موضوع أهم جدا محتاجين نتكلم فيه من زمان. إحنا لما بنعمل رابط ما بين التدين والصحة النفسية ما بنقصدش التدين الظاهري، إحنا نقصد التدين الداخلي أو علاقة القلب بالإله. هل دي اللي فعلا ليها أثر على نفسية الشخص وتصرفاته وأفعاله؟ اتكلمنا قبل كده عن العقل ده عبارة عن أفكار ومشاعر وتصرفات، وبنلاقي اللي بيأثر بشكل قوي جدا هو معتقدات وقلب شخص، هم دول اللي هيأثروا على أفكاره وعلى مشاعره، ثم هيأثروا بعد كده على سلوكياته. فاحنا التدين اللي احنا نقصده الشخص ده علاقته بربه عاملة ازاي، حريص ان هو لما بتمر بيه مشكلة بيبقى بيطلب المعونة والدعاء منه. الله سبحانه وتعالى لما أمرنا بأمر، هل أنت معتقد أن الأمر ده فيه الخير والشر ليك، ولا القصة بالنسبة لك تنفيذ أوامره بس؟ استشعار أن أنت في حماية ورعاية واهتمام وتدبير الأمر. فكرة أن العلاقة الوثيقة ما بين قلب الشخص وإلهه واتباع أوامره، ما نسميه توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية كما تعلمنا في عقيدتنا قديما. ففكرة ان الحاجات دي كلها تبقى موجودة في قلب الشخص، طبعا ده ممكن يؤثر على ظاهره، بس انا لا اقصد العلاقة القوية اللي ما بين الامرين لقيناها بشكل اساسي في علاقة قلب الانسان وافكاره بحالته النفسية.
يعني حضرتك بتأصل اول نقطة، يعني ايه تدين؟ التدين مش الظاهر، وإنما هو السلوك والعادات، القناعات العقلية والمشاعر والاتجاهات القلبية.
ودي كلها تبقى باطنية، هنشوفها، هنشوف أثرها، لكن احنا مشغولين بالداخل مش بالخارج.
طيب، هل التدين فعلا يسبب أمراض نفسية، ولا التدين علاج للأمراض النفسية؟
خناقة قديمة من زمان كده كنا نسمع اصل هو اللي عامل كده في نفسه، علشان الناس كلها بتعمل حاجات كتيره كده تروح على النفس، هو حارم نفسه منها، صحابه بيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، وكأن في ناس كتيره بتفترض ان فلان علشان ما بيعملش حاجات كتيره من اللي بيظنوا فيها البهجه لكنها حرمت شرعا، فبيفترضوا ان هو لما حرم نفسه من كده هو اللي عام هو اللي اكتئب. ونفس الفرضيه برضو لما فلان كان بيحافظ على صلاته بيعملها بشكل صحيح او في قراءه القران او يتبع التعليمات الدينيه، فلما اصيب بوسوسه برضو كتير من اللي حواليه بيفترضوا ان هو اللي عمل كده في نفسه. دول في اقصى الشمال، وفي اقصى اليمين اللي بيفترضوا ان الدين بيحصن الشخص وان هو مستحيل يصاب باي مرض، ولو اي مرض اصيب به فهو علاجه جوه الدين بشكل مطلق وبيرفضوا اي تدخل اخر. فاحنا واقفين في ناس في اقصى اليمين، في ناس في اقصى الشمال حوالين المشكله دي.
وعايزين نقول للمشاهد ده الصح ولا ده الصح؟
لا ده ولا ده الحقيقه. الحقيقه ان فكره ان التدين له تاثير في الانسان. فهيكون له دور كبير، بس الدور ده هو دور كبير بس مش الدور الوحيد. وده بيودينا لأصل الأمراض النفسية، هل المسلم والمؤمن محصن من المرض النفسي؟ أكيد حضرتك سمعت السؤال ده قبل كده. الأمراض النفسية سبب في نشأتها عوامل كتير جدا، ممكن تبقى من أول ميلاد الشخص الحالة المزاجية اللي بيتولد بيها، وما نقصدش بالحالة المزاجية يعني مزاجه يوم ما تولد، أقصد بيها الطباع الشخصية اللي اتولد بيها. احنا ما بنتولدش زي بعض في موضوع الطباع الشخصية، دايما بأكرر على الفكرة دي، في ناس مولودة قدراتها مختلفة في تحملها للضغوط، في مدى مثابرتها مع الواقع، قدرتها على التحدي، شعورها بالتغيرات من حواليها، ردود أفعالها للتغيرات من حواليها، إحساسها من الإحباط لما تحصل مشكلة، الحاجات دي إحنا مش زي بعض.
يعني احنا مش بنتولد ورقة بيضاء زي ما البعض
مش بنتولد
بيتخيل.
ورقة بيضاء زي ما البعض بيتخيل، زي ما الكثير بيتخيل. كتير بيبقى فاهم إن إحنا كلنا اتولدنا زي بعض بنفس الفرص، الله سبحانه وتعالى بفضله ممكن يخلي حد أقوى من حد في نقطة معينة، والحد التاني قد يعوض ده باطلاعه ومعرفته لما يكبر أو لا. فإحنا في اختلافات ما بيننا من أول يوم في الطباع الشخصية اللي إحنا بنسميها التمبرمنت دي، بنتولد بيها، ثم بنتعرض لظروف قد تختلف من حد لآخر. حد بيمر بظروف طيبة، ممكن حد يتعرض لظروف قاسية. ومن الظروف الطيبة دي مش بس فلوس وأكل، مهارات بتتعلمها في الحياة. فممكن حد يكون اتعلم مهارة تخليه يعرف يتأقلم ويتعايش، وحد تاني ممكن يتحرم منها. شدة الظروف اللي ممكن، الظروف القاسية اللي نمر بيها بعد كده، أكيد إحنا بنختلف الظروف اللي إحنا بنمر بيها. الدعم حوالينا قد إيه؟ هل أنا كنت لوحدي ولا حوالين مني أسرة ومجتمع بيدعمني وبيخليني أنتمي له؟
كل دي عناصر هتسبب الأمراض النفسية ملهاش علاقة بالتدين.
قد تؤثر فيها. التدين جزء من اللي بيأثر في ده كله.
جميل.
بمعنى أنا جزء من الحاجات اللي ممكن تقوي مهاراتي الحياتية وأفكاري وتخليني عندي جلد، هي إن أنا يبقى عندي أفكار صحيحة. وصحيح الدين غني بالمعلومات والأفكار اللي تصنع من الإنسان شخصية قوية وسعيدة، لكنها مش العامل الوحيد. فالإنسان اللي حياته وأفكاره، يعني احنا قلنا أول مكون في العقل هو الأفكار، والدين الصحيح يتفق مع العلم الصحيح مع الصحة النفسية الصحيحة. فمحتوى الأفكار، السنة النبوية والمعلومات الدينية غنية بالأفكار اللي بتخليني أثق في الله سبحانه وتعالى، أتوكل عليه، أتأمل خلقه، أتدبر أمره، عندي يقين وظن في بكرة سبحانه وتعالى،
أستعين بالله،
أستعين بالله سبحانه وتعالى، أحتسب الأجر مع أي تعب، عندي يقين إن أنا لو ظلمت أمري الله سبحانه وتعالى لن يضيع أجري. كم الأفكار اللي أنا بستقيها من السنة ومن الشريعة بتشكل جزء هام جدا في محتوى عقل الإنسان عموما والمسلم خصوصا. فكل ما كان التشكيل ده صحيح، كل ما احنا بنقول ان في شخصية بتتبني بشكل قوي. وانا هنا دايما اقول وارجع دايما اسأل تاني، بس ده مش المكون الوحيد. فمش هينفع اقول على الانسان ده اوقف اقصى اليمين واقول ان هو لو متدين مش هيعيا، عشان احنا بنتكلم على فين امراض نفسية كتيرة فيها اضطرابات عضوية بتحصل في الجسم. ومش هقول وما ينفعش أصدق اللي بيقولوا إن لما تدين عيا، ده هو لو ما كانش متدين من جواه هيعيا. يعني الشخص إزاي أنا أواجه الحياة من غير توكل على الإله؟
هو كأن في خلط عند المشاهد ما بين فكرة الدين الوحي الذي أنزله الله عز وجل وبين التدين السلوك البشري، وإن أحيانا بعض المتدينين فعلا بيظهر عليهم سلوكيات تحسس اللي قدامه إن هو مش حد طبيعي. يعني البعض المختصين يطلق عليه معنى التدين الاضطرابي، يقول هو متدين بس تدين يصلح كعرض كمؤشر لمرض نفسي داخلي.
الحقيقة اتفاقا مع رأي حضرتك، في ناس ما بتعرفش تقف في النص، هو لازم يعمل كل حاجة بدرجة من الشدة والغلظة ونسميها الأفوارة، أو ممكن في ناس برضو آخرين بيفرغوا الأمور من معانيها. يعني أنا بخرج خروجة حلوة مع صاحبي، هو القصة مش في الأكلة، القصة إن أنا التقيت بصاحبي. في أبني أدمين هو مشغول بالمكان ويصور المكان ومشغول بمظاهر الحدث ونسى المضمون. نفس طريقة التفكير في أفكار ناس بتعملها مع التدين، مشغول بالصلاة، طولنا في الصلاة ولا قصرنا، بس مش مشغول اللي هو كان قريب من ربنا وقت الصلاة ولا لا، قد ايه دعا، قد ايه كان قريب، قد ايه كان مستني يدخل في الصلاة علشان يرمي همه على الله سبحانه وتعالى، قد ايه هو بيتقوى. فكرة بقى يعني الامام صلى بكم ركعة، فلازلنا احنا في حتة اضطرابية اللي حضرتك بتحكيها. طبعا احنا مش بنقلل من اجتهاد في العبادة، بس اقصد لو انت مشغول بالشكل هتفقد المضمون من العباده. والافكار والاشخاص اللي حضرتك بتوصفهم هتحطه في التدين هيعمل شكل اضطرابي، هتحطه في الفن هيعمل شكل اضطرابي، هتحطه في الرياضه هيعمل شكل اضطرابي. يعني كأن الشخصيه اللي الشخص ولد بيها ممكن الدين ينقحها او لا، ولو ما تنقحتش ممكن تدي شكل مش مثالي، وهيبقى هو في الاخر انسان. علشان برضو فكرة الخلط ما بين الدين والمتدينين، احنا كده كأني بقول انا قريت الكتاب الفلاني لفلان الفلاني، الكتاب عظيم بس انا فهمت الكتاب على مزاجي فرجعت وقلت اصل انا قاري الكلام ده، دي مشكلتي انا مش مشكلة الكتاب. يعني انا الكاتب والمؤلف والافكار بتاعت الكتاب جميلة بس ده ممكن يكون فهمي. فلو حد لاحظ على حد ان هو سلوك رغم ان هو متدين سلوكياته مش احسن حاجة، هو ده تطبيق الشخص ده، لكن هيبقى المصدر السليم هو مصدر سليم.
صحيح. هي الفكرة ساعات كمان بيعبر عن افكار يستند بيها المستند الديني، هو يقينا استناده نفسه خطأ. يعني هو متخيل مثلا ان المطلوب منه في عبادته لربنا انه يكون بلا اخطاء تماما، فيبدأ يجلد نفسه جدا على كل ذنب، ويجلد اللي قدامه، يجلد المجتمع على كل تقصير. طيب هو بيستند لده للدين، فممكن ده بيبقى شهادة زور على فكرة علاقة التدين بالصحة النفسية.
الحقيقة أنا دايما أتشبث بفكرة إن اللي هيفهم هيستريح. دايما الفكرة دي جاية من حد مش فاهم، وخير الخطائين التوابون. طيب نوديها فين دي؟ أنت إحنا لو إحنا ملايكة كان الفكرة اللي حضرتك طرحتها دي هنسلم بيها، المفروض إن إحنا ما نخطئش واللي هيخطئ يبقى نعلق له العقاب.
هو سمع ده في الوعظ مثلا، هو سمع ده البعض بيظل عنده برضك انا اخطات فمنتظر عقاب من ربنا، فده بيخليه اكثر خوفا. يعني انا كاني عايز اشير ان في افكار داخل التدين،
الافكار غلط. يعني خلينا هنقول ان الفكره شكلها ديني، لكن احنا هل الفكره دي لو بمقاييس الشريعه الاسلاميه صحيحه؟
لا
مش صحيحه. فهو الفكره غلط حتى لو كانت خادت العباءه الدينية، فمش هينفع نقول ان دي فكرة من اصل الدين. هو ده فهم الواعظ ان انتظر البلاء علشان انت اخطأت، وافضل عايش في حالة من القلق علشان انا اذنبت ذنب، رغم ان الفكرة الصحيحة بتقول وخير الخطائين التوابون واعمل عمل صالح لو عملت عمل سيء، وان من اسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. يعني انا لو اخطأت خطأ محتاج اجري وابادر،
اذا اسأت فأحسن.
ففكره ان انا ابقى المعلومه دي تسبب لي قلق وابقى قاعد اشعر بالترقب، والمصيبه تحصل امتى وان ربنا هيبتليني امتى. طب ما خلينا نقول، طب ما تقوم تعمل حاجه حلوه، ما تقوم تزود حسناتك. طيب انت حاسس ان انت اذنبت، طب احنا الايمان يزيد بالطاعات ويقل بالمعصيه. فانت لو حاسس ان انت اخطأت، ايه الحل؟ قوم اعمل عمل صالح. فممكن يكون جوه الخطاب كثيرا من المعلومات، احنا في كميه معلومات احنا لو حبينا نفلتر هنتعب. يعني لما تحدثني عن فلان الفلاني اللي صلى كام سنه
فجر وضوء العشاء،
انت انا بتعقد كده. انا الحقيقه النهارده انا بتعقد، يعني لان انا برضو ما اناش عارف هو كان عايش فين. يعني ممكن يكون عايش في بلد حر ومحتاج شفت حمام كتير. يعني انا بنت لما تحطي لي الكلمه بشكل مطلق انا بتعقد وممكن احبط، لكن ان انت لو ممكن تحطها لي بشكل تحفيزي وبتقولي بس شد حيلك على قد ما بقدر، وان في ناس كانت بتجتهد واحنا محتاجين على قد ما بنقدر، وبنتكلم على دايره الوسع، فاحنا بنحط الموضوع في نصابه الانساني اللي بيراعي كل الظروف.
وكثير من العلماء تعقب للاخبار اللي فيها مبالغات زي اخبار بعض العباد، ووجد ان الصحابه اقل اجتهاد في العباده من التابعين، وان القضيه مش قضيه اجتهاد ظاهر. يعني
يا استاذ احمد احنا يعني من المبالغات كتيره في الحاجات اللي زي كده. يعني انا لازم علشان اقول ان اكتمل عقل الامام فلان اقول ان حملت فيه امي عامين؟ ما هو علميا الكلام ده مش مظبوط، وهنعذر اللي قال الخبر في وقتها.
أيوة.
يعني ما كانش ثابت علميا ان احنا الحمل ليه عدد اشهر، وان هو لو طلق وقصر فهي نقلت في وقتها. فاحنا ممكن دلوقتي نقول، هنقول في الاخر ان اللي كان بينقل المعلومه في وقت من الاوقات هو لا زال هو انسان برضو. فاحنا من باب النضج ناخد ما ينفعنا، وان لو مش كل معلومه هنقف عندها طالما ما فيش دليل عليها بعينها، لكن المعلومه اللي عليها دليل هي اللي تلزمني، وان صحيح الدين هو اللي هيطمن قلبي.
طيب يعني كأن الخلاصه في النقطه الاولى ديت ان التدين لا يسبب امراض نفسيه، وليس هو الحامي والوقايه الوحيده للامراض النفسيه، وانما هو دافع ومحفز للسوائل النفسي.
مدافع ومحفز ومن عوامل القوة.
لو قلنا بقى قضايا او عناصر تفصيليه داخل التدين تعين على الثبات النفسي.
الحقيقه التدين دايما بيعمل على مستوى المجتمعات بيعمل فكره المجتمع ذو القوانين والقواعد العامه اللي ممكن تخليني بشكل او باخر تاثر في سلوكيات البشر. يعني انا لو انا فاهم ان انا برحم الصغير وبحترم الكبير وتهاد وتحب وان انا اكون في عون اخي وان افشوا السلامه بينكم، كم المعاني الشرعيه اللي ممكن تسعد المجتمعات تسعدها من خلال الاحترام والحب والمعونه دي على جنب. والحاجه الثانيه القواعد المنظمه، ما هو انا ما ينفعش اسرق وما اخدش عقاب وما ينفعش ما احترمش الكبير وما ينفعش اعلي صوتي وما اتعاقبش، والحاجات دي مش من باب التحكم قد ما هي قواعد منظمه بتخليني اقدر اتوقع الناس هتعمل ايه.
يعني انزل في نهار رمضان كأن عنصر القواعد والتراحم هي هم من اكبر العناصر الداعمه داخل التدين.
القواعد والتراحم والمسانده والترابط القوي، يعني انا دلوقتي يعني هي المجتمعات بشكل عام في سنه 2023 في مجتمعات قائمه على ان هي معينه فقط بالفرد، لو الفرد عايز توظف الباقيين بمعنى انا لا اشغل بالي خالص بالباقي، وديت اللي هي بتبقى مشغوله بالحريات بصرف النظر عن الاسره او المجتمع عايز ايه. وفي مجتمعات اخرى بتعلي من قيمه الاسره والفرد قبل الاخرين، فانت لو هتعمل سلوك بس في ازعاج للاخرين فلا انا مش هقدم حريتك انت على الاخرين. الاسلام من الحاجات اللي تعلي من قيمه المجتمع. الصغير بيحترم الكبير، وان الفقير الغني بيكفله، وان انا لازم اسال على ابنائي، وان انا اقدم السلام والنصيحه، وعلشان احنا مش مشغولين بفرض، احنا مشغولين ان احنا كلنا نبقى كويسين. ومن احنا نبقى كويسين دي هنتراحم وهنترابط وهنتفقد احوال بعض، واللي محتاج مساعده هنساعده واللي غلط هنسامحه. فدي بشكل عام هتحقق السعادة على مستوى المجتمع. على مستوى الفرد طبعا في قيم كتير.
في قضية الضغوط والابتلاءات والأحداث الصادمة وأثر التدين على ده، يعني قضية التفويض والتسليم والرضا المتعلقة بإدارة الضغوط في الحياة.
صعب يواجه الإنسان الحياة لوحده، وكاد أقول إنه مستحيل. بمعنى أنا النهاردة كم المتغيرات والمجاهيل في الحياة أعظم من أي توقعات أي ذكاء صناعي مهما تحدثت منصات الذكاء الصناعي. ففكر كم المخاطر اللي أنا ممكن أتعرض لها كل يوم أبقى محتاج فيها مساعدة ربي ليا ومعونة الله سبحانه وتعالى، أمر مش هنقول اختيار. يعني أنا معرفش ابني هيعمل ايه في الامتحان، ومعرفش هيحصل له ايه السنة الجاية، وانا اكيد وانا بحط دماغي على المخدة دماغي بتطلع لي مجموعة من الافتراضات اللي فيها مخاوف من بكرة. لو انا ما عنديش تفويض، والتفويض لفظ ممكن يكون موجود في علم الادارة، ان انا بفوض حد بيحسن الامر فانا بطمن انه هيعمله احسن مني. طب اذا كنت بفوض امري لرب العالمين اللي هو بيعلم الغيب ومن اسماء الحسنى الحكيم ومن اسماء الحسنى الرحيم، فانا بالبلدي كده ببقى نايم وحاطط في بطني بطيخه صيفي زي ما بنقول، ما ربنا هيدبر لي امري وعلم بحالي وبيحبني وبيرحمني ومش بينتقم مني، علشان فكره برضو الانتقام دي بتبوظ كل المنظومه دي، ان انا خلاص اخطات فربنا هيضيع كل اللي انا عملته. استشعار معيه الله واحد من العوامل الاساسيه اللي انا لازم اعالج بها القلق. انا مش عارف اعالج القلق وانا بواجه الحياه لوحدي بمفردي، انا مش عارف اواجه الحياه لوحدي. وده مش باب دروشه، احنا دايما الصحه النفسيه مرتبطه بان انا اتكل على قوه كبيره. الناس دي بتقول الكلام ده في الصحه النفسيه في المعاني المفرغه بالديانات الوهميه،
لكن قوة احنا بنتكلم على الحق.
يعني احنا بنتكلم من اسماء الله الحسنى الحق، احنا بنتكلم مش بنتكلم على حاجه فرضيه، مش بنتكلم على قوه عظمى بنتخيلها، لا، الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض مدبر الامر، ده بقى اللي انا بعبده، فانا هبقى نايم وانا مطمن.
قضية حتى القدوة في التدين، ان انا عندي انبياء الله عز وجل، يعني مجرد التأمل في سيرة الانبياء يعني بيدي دفعة غير عادية سواء مواجهة الضغوط أو سواء مواجهة الأزمات.
عشان كده احنا بنقول اللي هيعرف دينه هيستريح، واللي هيفهم هيستريح. وطبعا القارئ في سيرة النبي عليه السلام وفي سيرة الأنبياء، هي المواقف دي كلها ما حصلتش كده من باب احنا نتسلى، هي المواقف دي اتعملت أو حصلت بحكمة الله سبحانه وتعالى علشان تبقى مرشد واقتباسات لينا في حياتنا، ان احنا نبقى فاهمين ان ده يحصل. ففكره ان سيدنا ابراهيم عليه السلام اليقين بتاع الله امرك بهذا، قال نعم، اذا لن يضيعنا. ما هو برضو بالمنطق ست بابنها في قلب الصحراء تسيبهم وتمشي بالمعطيات، الموقف يرعب. لكن لما عرفت ان في امر الهي، اذا لن يضيعنا، ربنا حط على قلبها السكينه. كان ايه اللي بعدها على طول؟ ماء وطيور والمجتمع عمر، ودلوقتي مكان كلنا بنبقى عايزين نروح ونشتاق له في المكان اللي هو يعني كان الناس بتشوف الكعبه وبتبقى مشتاقه لها، بس ناسيه ان كان هنا في زمزم، وان هنا ده المكان اللي كان كله صحراء قبل كده. انا ادعو اي حد بيشوف منظر الكعبه لايف كده على التلفزيون يبقى فاهم ان كان الحته دي كانت مرتبطه بيقين قبل اي حاجه. اذا لن يضيعنا حاجه تطمن القلب.
قضيه الافكار السلبيه مؤذيه للانسان، ولو كانت الافكار السلبيه داخل اطار التدين بتكون اكثر اذاء. عشان كده احنا بنحاول نفهم علاقة التدين بالسواء النفسي بصورة اكثر وضوحا واكثر تحديدا. نلتقي بإذن الله بعد الفاصل نكمل هذه الموضوعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مشاهدينا الكرام في الكلام عن علاقة التدين بالصحة النفسية. كتير بنجد مؤلفات إسلامية بتتكلم عن السعادة وعلاقتها بالتدين. طيب هو معنى كده المجتمعات الغربية واللادينية إيه البديل اللي عندها؟ وهل هي أقل سعادة من المجتمعات المتدينة؟ يعني هل الناس اللي بعدت عن فكرة إن التدين له علاقة بالسعادة، هل وجدوا السعادة؟ هل ده فعلا ممكن نطرحه كسؤال ونجد إجابة واضحة شافية فيه؟
ده هيخلينا نرجع شوية للفكر الإنساني في آخر 100-200 سنة أو قبل كده بشوية. الفكرة القديمة كانت بدأ مع دور الكنيسة في العصور الوسطى وعصور الظلام في أوروبا، وكانت الكنيسة بظلامها وظلمها في الوقت ده وبكفرها بالعلم كانت هي المتحكمة في الطبيعة الإنسانية، وكانت طبعا فيها افتراق كبير وبين، المال في إيد ناس معينة وبقية الناس شبه زي العبيد. لا تحدثنا عن الصحة النفسية، هم أساسا ما كانش عندهم احتياجاتهم الفسيولوجية العادية بتاعت الأكل والشرب والغذاء. كانت النهضة على ده بالثورة العلمية، كوبرنيكوس وجاليليو ودول زي ما يكون كفروا بالكنيسة. وبقى احنا عندنا طيارين دلوقتي، طيار متدين ظلامي وتطير متعلم يكفر بالكنيسة، والكنيسة كانت بتكفرهم وهم مش ملتزمين بيها، وكان في خناقة كبيرة في القصة دي. ومن وقتها كأن بقى يا دين يا علم، والاتنين كأنهم حرب ما بينهم، والخناقة دي أساسا مش عندنا كمسلمين.
المجتمع الإسلامي بعيد كل البعد عنها.
الخناقة دي أساسا إحنا لم تحارب المؤسسة الدينية للعلم، ولا العلم حارب المؤسسة الدينية، بالعكس ديننا بيحث على العلم وبيحترمه، وحتى المؤسسة الدينية لم تظلم المجتمع، بالعكس ده هي كانت بتدور عليه كإنسان كجسم وكروح قبل أي حاجة. الفردية العلمية دي والتيار العلمي البحث اللي بيطلع الإنسان من روحه كان بيقول فرضية إن إحنا هنعمل الجنة الأرضية، إحنا العلم ده يخلينا نعمل كل حاجة. إحنا أنا مش محتاج إن أنا استنى أتبسط هناك، أنا هنا العلم ده هيخليني أخترع سفينة فضاء ويخت، وهيخليني يبقى كنترول كل حاجة بصوتي، وبهعمل كل الحاجات اللي تحقق لي اللذة هنا من غير موجع دماغي، ولا أطيع إله ولا وجع الدماغ بتاعكم ده. طيب أنا أظن إن إحنا في آخر 10 سنين وبقمة التكنولوجيا اللي إحنا بنتكلم عنها دلوقتي، اللي فعلا من 15 سنة أو من 20 سنة كناش متخيلين الحاجات دي هتبقى موجودة. الميتافيرز والفيرتشوال رياليتي وعربيات بتسوق نفسها وبيوت ذكيه بيشغل التكييف قبل انت ما توصل بيتك وقمه
رفاهية.
الرفاهيه التكنولوجيه. نرجع للحلقه اللي فاتت كنا بنقول ان اكتر بلد في العالم فيها انتحار هي اليابان. واليابان دي طبعا زي ما كلنا بنسميه كوكب اليابان، وطبعا اللي بيتابع مقاطع احنا في تكنولوجيا كتيره من اللي احنا بنحكي عنها دي اساسا في اليابان ما طلعتش بره اليابان، يعني هي المصنعين اليابانيين لظروف اقتصاديه وحاجات كتيره وفيها في تكنولوجيا ما بتسافرش براهم، فاللي وصل لنا من اللي وراهم اقل بكتير. هل هم اسعد؟ الحقيقه لا. وده خلى القائمين على الصحه النفسيه في اخر 20 سنه يراجعوا نفسهم. وانا بتكلم على بره قبل جوه، يعني بتكلم على المجتمعات الغربيه والامريكيه والحاجات زي كده، ان التعامل مع الانسان مع اهمال روحه خطا كبير وجريمه في حق الانسان. الانسان هيبقى روح محتاج مجتمع يندمج فيه، ومحتاج اله يتوكل عليه، ومحتاج يستشعر ان نفسه مش بس هيقول لها هاي سيري فتعمل له هيتبسط، طلع ان الحاجات دي بتبسطه كام دقيقه، لكن علاقاته الانسانيه واطمئنانه لبكره وحبه الحقيقي لاسرته واولاده وان هو حاسس ان ليه دور يبقى هو المتعه الاساسيه. فكره الماديه والتفكير في الاشياء كاشياء واهمال الروح فكره اجهدت من الاستخدام والبحث والتجويد جواها ولم تحقق السعاده للانسان، والابحاث بتقول كده في كل العالم. المتدينين اكثر المتدينين الحقيقيين اللي احنا وصفناهم في اول الحلقه ان عندهم قلب
افكار ومعتقدات
افكار ومعتقدات وقريب من اللي بيسعى ان هو يقرب من ربه اكثر سعاده من الشخص اللي عايش في الحياه لوحده، ويعني بيتخانق مع يعني هو عايش لوحده ومش بيراعي بقيه القواعد مهما كان معاه من فلوس ومهما كان معاه من امكانيات ومهما كان بيتصور على انستجرام، عشان برضو احنا بنربط ما بين المظاهر البهرجه او مظاهر الترف وان اكيد ده سعيد. الواقع ما بيقولش كده خالص، وما فيش علاقة طردية ما بين امكانياتك المادية وسعادتك. طبعا الضغوط المادية ممكن تعكر شوية صفو الحياة، وان المال ممكن يساعدني ان انا ابقى سعيد، بس هل لو معايا المال او الامكانيات المادية وانا حياتي الروحية وعلاقتي بربي مضطربة، كل الحياة بتقول عكس كده.
يعني انا النهاردة عايز اقوله ان عكس التدين الحداثة التقدم مش لا يغني عن الدين، مهما وصل الإنسان من تقدم ده لا يغني عن الدين. واضح إن الفكرة محورية
في حتة كبيرة ناقصة في حياته،
واضح إن هم قصروا مفهوم الدين عن وجود الجنة، فقالوا إحنا هنعمل ترفيه يعوض عن الجنة. أيوة بس التدين مش جنة بس،
ينظم الحياة.
التدين فيه أشياء تانية هتعرضنا
ليها، ينظم الحياة. والتدين ما أمركش بعبادات وفقط، ما قالكش صلي وبس. التدين الحقيقي في ديننا بينظم الحياه كلها،
مش وعود بجنه فقط، يعني مش قضيه الترفيه برضه.
ما هي احنا فكره ان احنا بنعمل ده عشان نكسب هناك برضه ده مفهوم ديني قاصر. يعني فكره ان اصبر هنا عشان تتبسط هناك، لنا الدنيا ولهم الاخره، بنقولها بمعناها المفرغ. احنا هناخد في الاخره، بس لو خسرنا شويه من الدنيا ده مش معناها ان انا ما بدورش على الروح هنا. احنا بندور على قد ما بنقدر، بس احنا على يقين ان الاخره كلها بتاعتنا، بس واحنا في الدنيا محتاجين نعمرها ونسعد بيها.
طيب هنرجع تاني لقضيه ان التدين وعلاقته بالسواء النفسي، المؤمن لا يمرض نفسيا؟
المؤمن يمرض ليه؟ لان هو انسان في الاخر، وبيمرض نفسيا بيمرض نفسيا ليه؟ لان هو مش كل الامراض النفسيه هي اعتراض على قضاء الله، او كل الوسائل الافكار اللي احنا قلناها دي هي حاميه او هنقول تخليه محصن انه ما بيصابش. يبقى الانسان المسلم صحيح الايمان هو فرصه اصابته زيه زي الاخرين، لكن معتقداته وسلوكياته قد تقلل من احتماليه الاصابه او تسرع من شفائه لو احنا اعتمدنا عليها. في احنا كنا بنتكلم في حاله الاكتئاب ان في حاجه اسمها اكتئاب داخلي، يعني مش لازم اكون مريت بضغط خارجي عشان يحصل لي الاكتئاب. ف 20% بس من مرضى الاكتئاب هو اكتئابهم تفاعلي، يعني مر بضغوط والضغوط دي اظهرت المرض، لكن في نسبه قد تصل ل 80% تزيد او تنقص بتخلي ان انا ممكن من غير ما اتعرض لضغط يجي لي اكتئاب. كتير من الاضطرابات النفسيه وخصوصا مثلا بتاعت الاطفال ممكن تحصل من غير التعرض لظرف خارجي. فرضية ان المرض النفسي او بيحصل اعتراضا على ظروف مر بيها، وان في فرضية برضو بتتقال في الخطاب الديني ان المؤمن ما بيجيلوش اكتئاب، وهي طبعا فرضية غير صحيحة، بتخلي المكتئب لما يجيله اكتئاب يشك في ايمانه، ويبتدي يزيد عليه عرض اللي هو تأنيب الضمير اللي هو اساسا موجود عند المكتئب. ما هو احد سمع في درس او حاجه ان المكتئب ما بيجيلوش، المؤمن ما بيجيلوش اكتئاب، فانا جالي اكتئاب يبقى اذا انا ايماني قليل، فيبتدي تأنيب ضميره يقل ويبتدي احساسه بالذنب يزيد. فالفرضيه دي لو طالما احنا بندندن حواليها نحن نزيد من المرض النفسي، واحنا الشخص ده كان محتاج مساعدتنا مش محتاج مهاجمتنا.
هو احيانا بيكون في مؤشرات، يعني مثلا هو اصلا المكتئب فقد الدافعيه، فمن فقدانه الدافعيه هو فاقد دافعيه انه يصلي، زي ما هو مش عايز يروح شغله برضه بيصلي بثقل، فيبدا ده كان ده بياكد الوهم الفكره الاصليه
العبادات عموما، يعني فكره انه هيبقى في ثقل في ان هو يقابل صحابه وينزل شغله ويلتقي باهله، هيبقى في ثقل بان هو ينزل من على سريره ويمارس عباداته، كان قبل كده بيقيم الليل دلوقتي بالعافيه محافظ على الفروض، وبعض الناس ممكن ده يخلي ان حتى الفروض فيها صعوبه، ولو ادى العبادات ما بيأديهاش بنفس درجه التمتع المتعه اللي كان والخشوع اللي كان بيحصل عليها. فكره ان هو يبقى الذهن حاضر في قراءه القران ومتامل الايات ممكن يكون كل ده حصل في درجه من درجات التدهور. لو احنا مش فاهمين ان ده من طبيعه المرض، ده ممكن ياثر بالسلب على المريض. بمعنى احنا بنقول ان من اعراض الاكتئاب فقدان الاهتمام، فقدان الشعور باللذه، فقدان الطاقة، فقدان التركيز، التشتت بسهولة، الحاجات دي ممكن تأثر على العبادات برضو. يعني المريض الاكتئاب مش ممكن يقل استمتاعه بالصلاة وتركيزه فيها ممكن يقل، ولو بيقرأ قرآن ممكن ما يبقاش على نفس درجة من حضور الذهن، والله وإحنا بنقول له ده مش عشان إيمانك ضعيف، ده عشان أنت عيان، وده مش بيحصل في الصلاة بس، ده بيحصل وانت قاعد مع اولادك، وبيحصل وانت خارج مع اصحابك، وبيحصل في حاجات كتيرة، فانت مش قليل الايمان، انت بتمر بحاجة عارضة
استثنائية،
حاجة استثنائية وهتخلص. فافهم طبيعة مرضك واعذر نفسك وحاول تطلع منه بسرعة، واللي حواليه يبقوا فاهمين ان ده من طبيعة المرض، ما يقولوش انت اللي عملت كده في نفسك. الكلمة دي في منتهى الخطورة، انت عملت كده في نفسك،
او شوف ربنا عمل فيك ايه برضه،
شوف ربنا عمل فيك
كأن
ايه،
القضية قضية
لان انت
تبكيت
لما
يعني.
تبكيت وده بيكسره اكتر وبيخليه يحس بالالم اكتر. فاحنا انا متفهم النيه الطيبه اللي عند الاهل او الصحاب وهم بيهاجموا، انا متفهم النيه الطيبه، لكن الحقيقه النيه الطيبه لا تصلح العمل الفاسد. انت معلوماتك خطا، انت في الاول قلت ان المؤمن لا يمرض وان هو اللي عمل كده في نفسه والمعلومات دي غلط. ثانيا طريقه الهجوم اللي انت بتعملها دي هي برضو خاطئه، حتى لو كانت نيتك طيبه هو كان محتاج منك كلمه تشجيع وكلمة ان انت تاخد بايده مش ان انت تكسره.
قضية الادوية والتدين، يعني هل البعض اللي زال بيتعامل مع التداوي على انه
اعتراض على امر الله
يترك، يعني
فكرة ان يعني ان انا اطلب المساعدة ثم انفذ التعليمات قد تصل لدرجه من التطرف، ان انا سمعتها من احد المرضى يقول لي ده اعتراض على مشيئه الله، هو ربنا شاء ان انا امرض فانا اللي ربنا هيقدره. طب ما هو ربنا بيشاء ان انت تجوع فانت بتاكل، وربنا بيشاء ان انت تبرد فبتلبس تقيل، وربنا بيشاء ان انت تحتاج فلوس فبتنزل تشتغل.
كان بترد حاجه، كان حاجه ترد لنا مقوله عمر رضي الله عنه، نفر من قدر الله الى قدر الله،
نفر من قدر الله لقدر الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال تداووا عباد الله. فلو النهارده احنا في 2023 وقت تسجيل الحلقه دي علم ان في مرض نفسي بالعلم بيقول ان خواصه كذا وكذا وكذا، والعلم اثبت ان هو بيتم علاجه بالعقار الفلاني اللي هو حلال استخدامه، انا اظن انه واجب عليا استخدامه، مش هقول مستحب. ليه؟ لان انت وانت ما بتاخدش الدواء، يعني عندك اكتئاب والاكتئاب ده بيفقدك الطاقه والتركيز والاهتمام، فانت لا انت عارف تركز في شغلك ولا عبادتك ولا بتهتم باولادك، فانت بتضيع نفسك وبتضيع شغلك وبتضيع اسرتك. كل ده يمكن سد الثغره دي كلها بان انت تاخد علاج دوائي، والعلاج الدوائي ده ما هوش منكر، مش بنقول خد خمور ولا حاجه من المحرمات، ده هي حاجه حلال. واثارها الجانبيه معلومه اذا كانت موجوده والطبيب الشاطر بيقول لك عليها. اذا الالتزام بالعلاج الدوائي ده قد يصل لدرجه ان هو ضروره، مش مجرد بنقول انه اختيار تاخد ولا ما تاخدش، ده انت بتضر بنفسك وبتضيع اولادك. الام المكتئبه اللي ما بتاخدش علاج للاكتئاب فبتهمل في حق اولادها. طيب انت مش مسؤوله عن مرضك، انت مسؤوله عن علاجه، فاخدانك للدواء اصبح ضروره. اللي انا ببقى عايز اقوله لناس كتيره انه من باب السنه نبينا عليه الصلاه والسلام بيقول تداوى عباد الله، بس احنا ساعات بنطلع بقى في مفهوم تاني برضو يقول لك انا عايز علاج رباني. ما انا برجع اقول له طب هو مين علمنا الدواء؟ مين علمنا العلم؟ يعني ما هو برشامه البنادول اللي بتتاخد في الصداع علاج رباني والله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي علمنا، يعني هو اللي علمنا العلم، علمنا ان الماده دي تصنع بطريقه معينه وعرفنا خواصها، يعني هي مش شيطانيه. يعني حبايه البنادول دي ليست علاج شيطاني، فلو في ادويه موجوده حتى لو ليها اثار جانبيه بنجتهد لتطويرها فهي في منها الشفاء. ففكره ان طالما احنا مشخصين صح ومعلوم ان المرض ده بيتعالج بالدواء الفلاني والمتخصص قال ان ده ان شاء الله يرجى الشفاء به، فمن باب الاخذ بالاسباب احنا محتاجين ناخد بالسنه ونتداوى بالدواء. لان لو احنا قلنا انا مش هتدخل وخلي الموضوع لوحده احنا كده دخلنا في قصه تواكل مش توكل.
ويمكن يعني يمكن تخريج اصلا الادويه على مثلا تلبينه للنبي صلى الله عليه وسلم قال تجم فؤاد المريض. مظبوط،
ودي كانت من السنه.
فالقضيه مش
وهي اللي كانت موجوده يعني. وقتها فلو بعد 100 سنه 200 سنه طلعت حاجه تانية هتبقى تحت المظله طالما فيها الشروط اللي بتقول انها بتساعد في التعافي وفي الشفاء. فالمنظور للدواء لا المنظور للادويه خصوصا والعمليه العلاجيه عموما سواء كانت علاج دوائي او علاج نفسي او ايا كانت حاجه فيها العافيه والشفاء محتاجين ننظر لها بنظرة الأخذ بالدين مش ضد الدين. لأن احنا بنسمع كلمات مريض اكتئاب وبنسمع حد بيديله نصيحة وأنا سمعتها بودني قوم صلي 100 ركعة. الحقيقة يعني ما الدليل على ان انت لما تقول لفلان صلي 100 ركعة وهو انا متوقع منها ان اكتئابه يخف؟ فانت انت نبينا عليه الصلاة والسلام انتم ادرى بشؤون دنياكم، ودي كان في حادثة تجمير النخل. فاحنا محتاجين دلوقتي الحاجه اللي عليها دليل هناخد بيها. ممكن ان انا اصلي ركعتين في جوف الليل وادعو الله سبحانه وتعالى ممكن تقوي قلبي طبعا، بس هقول ان ده العلاج الوحيد؟ لا، احنا في كل حاجه دلوقتي قاعدين بنقول ان احنا عندنا عوامل كتير محتاجين نحطها في الاعتبار، وان المسلم الذكي بياخد بكل سبل القوه.
وتعامل العلماء مع قضيه الطب كانت اكثر مرونة من ذلك. يعني احنا عندنا من الائمه الاربعه الشافعي مثلا كان عالم بالطب،
كان طبيبا
يعني الشبهات اللي الناس بتثيرها
كان طبيبا ومتشددا للاطباء.
يعني شبهات الناس بتثيرها حول الادويه ابعد ما يكون عن حقيقه الاسلام.
الامام الشافعي كان طبيب وبيطبب الناس وبيدي ادويه، فيعني ده كده خلاص خلينا نقول ان احنا بنعمل مش مجرد بنقول عمل مشروع، احنا بنقول بنعمل عمل مرغوب كمان. يعني مش بنقول انه جائز، احنا انا اظن الموضوع عدى مرحله الجواز لمرحله اعلى من كده طالما فيها المصلحه.
قضيه التدين وعلاقتها بالصحه النفسيه من القضايا الشائكه، عشان كده احنا حاولنا ان احنا ننير حواليها بعض المفاهيم والقضايا. طبعا التدين اللي بنقصد بيه الاداء السلوكي القويم والمعتقدات والافكار السويه والاتجاهات القلبيه والميول القلبيه التي ترضي المولى جل وعلا. والا ففي صور اخرى من التدين اللي ممكن الانسان يتعقب عليها ويقول ان ده اصلا مش تدين. يعني هنفرق ما بين اداء الانسان المقبول واداء الانسان الغير مقبول حتى لو هو استند على استناد ديني. نشكر في نهايه هذه الحلقه دكتور محمد حسين على هذه الحلقه المتعه، شاكرين جدا لحضرتك.
شكرا لحضرتك وربنا ينفع بعلمك.
نلتقي باذن الله في حلقات قادمه نكمل هذه القضايا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.